أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المطلب الأخير الذي كان في يوم الأربعاء قبل أن ندخل في المطلب الجديد هو أن ظرف المكان وظرف الزمان هناك فرق بينهما، إذ ظرف المكان يصح أن يكون خبرا عن معنى ويصح أن يكون خبرا عن جثة، لأن المبتدأ تارة يكون معنى من المعاني وثانية يكون جثة أو كما ذكرنا جسم على أي وضع كان هذا الجسم. فبالنسبة لظرف المكان لا إشكال في ذلك، يمكن أن يكون ظرف المكان خبرا لجثة ويمكن أن يكون خبرا لمعنى من المعاني. بالنسبة لظرف الزمان ذكروا هكذا، قالوا أن ظرف الزمان لا يمكن أن يكون خبرا إلا لمعنى، ولا يكون خبرا بجثة إلا بشرط. إذن خبر ظرف الزمان يكون خبرا لمعنى، يعني المبتدأ معنى من المعاني لا إشكال فيه، ولكن هل يكون ظرف الزمان خبرا لجثة أم لا؟ وطرحوا أمثلة على ذلك: الشجرة يوما، البيت غدا، الدرس ساعة. هل يمكن هذا ساعة يوما غدا أن يكون الدرس؟ لا، الشجرة يوما والبيت غدا والهاتف ساعة مثلا، هذه كلها أجسام جثة وليست معاني. هل يمكن ظرف الزمان أن يكون خبرا لها أو لا يمكن أن يكون خبرا لها؟ ذكروا أن القاعدة تقتضي أن لا يكون خبرا لها. لما؟ لأنه لا يفيد. ما يعني ما هو معنى أنه لا يفيد؟ بالنتيجة في الجملة الإسمية هناك حكم وموضوع، مسند ومسند إليه، ولا يمكن الحكم على مبهم، ولا يمكن أن يكون الحكم الذي لا يمكن الحكم على مبهم، هذا من الواضحات، ولا يمكن أن يكون الحكم الذي ينصب على الموضوع مما لا يفيد معنى يصح السكوت عليه. في قولنا الشجرة يوما هذا معنى لا يصح السكوت عليه لوحده، من دون أن يكون مرتبطا بقرينة، من دون أن يكون مرتبطا بأي شيء آخر. واضح إن شاء الله إنه ما هو معنى الشجرة يوما لا يتم المعنى عندك، لا يفيد فائدة تامة يصح السكوت عليه. ولذلك هذه هي العلة في عدم جواز أن يكون ظرف الزمان خبرا عن جثة. قال ابن عقيل: إلا إذا أفاد، يعني إلا إذا كان الخبر وهو ظرف الزمان مفيدا. في الحواشي قالوا ظرف الزمان إنما يكون مفيدا إذا كان خاصا لا عاما، لأنك ترى الشجرة يوما والبيت غدا المشكلة فيها أنه عام، ظرف الزمان عام، غدا أي ساعة، يوما أي يوم، لا يزال عاما ظرف الزمان. قالوا إذا كان ظرف الزمان خاصا يصح أن يكون خبرا عن جثة. طيب كيف يتحقق ويكون، يعني ما هي الموارد التي يكون فيها ظرف الزمان مفيدا حتى يجوز أن يكون خبرا عن جثة؟ ذكروا عدة موارد. أنا بيوم الأربعاء ذكرت ثلاثة من هذه الموارد. المورد الأول أن يخصص الزمان بوصف أو إضافة مع جره بفي، مثاله كقولنا هكذا، نعم، نحن في يوم كنحن في يوم طيب، أو كنحن في زمان رديء أو عصيب هكذا. واضح إن شاء الله. فإذن أضفنا خصصنا الزمان بوصفه أو إضافته مع جره بفي. في هذه الحالة يجوز أن يكون ظرف الزمان خبرا عن جثة. الحالة الثانية أن تقدر مضافا، أن تقدر مضافا هو معنى ماذا؟ ظرف الزمان. مثاله إذا كان إذا كان المبتدأ جثة وهذا المبتدأ صالح لماذا؟ لتقدير مضاف قبله، تدل في التقدير تدل على هذا المبتدأ القرائن، فحينئذ يجوز لك مثلا أن تقدر. وضربنا مثال عنه، ماذا كان المثال؟ كما لو كنت ملازما لشخص من الأشخاص، وأنا حتى نفهم القرينة، ملازم لشخص من الأشخاص وتعرف أوقاته كل أوقات هذا الشخص، فتقول له هذا الشخص يأتي كل يوم ليستريح في بيته بعد مثلا درسه بعد عمله، تأتي وتقول له ما رأيك لنذهب في نزهة اليوم؟ فماذا يقول لك؟ يقول لك البيت اليوم والنزهة غدا. هو لا يقول هكذا، يقول لك البيت اليوم نعم والمثل والنزهة غدا. ما هو المقدر ها هنا؟ المقدر ها هنا ملازمة البيت اليوم والذهاب إلى النزهة غدا. صح قدرت، ولكن هذا التقدير يفهم من القرائن، لأنك تعرف أنه إما سيلازم البيت أو سيخرج معك، صح لك أن تقدر ذلك. حينئذ أيضا أصبح ظرف الزمان شو؟ خاصا، صار يفيد فائدة تامة بسبب تلك القرينة، بسبب المضاف الذي قدرته. واضح إن شاء الله. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قالوا هكذا، إذا أشبه الذات، إذا هذه الجثة أشبهت المعنى، المعنى يعني المصدر أو اسم الفاعل، أو هي صح هي معاني إلا أنها تشبه، ما هي ميزة المصادر أو أسماء الأفعال أو أسماء المفاعيل أو الصفات المشبهة؟ ميزتها أنها لها أدوار وأطوار مختلفة، صحيح؟ يعني تختلف باختلاف الزمان. الآن إذا قلت القتال هذا معنى وليس ذات، صحيح؟ الدرس، الدرس يمكن أن يكون في آن ولا يكون في آن، ولا يكون في آن آخر، صحيح؟ فإن له أطوار مختلفة. فإذا أتيت بظرف الزمان وأخبرت عنه أنه في زمان معين تم المعنى، كأن تقول القتال اليوم، يتم هذا المعنى أو يتم هذا المعنى. في بعض الأحيان الذوات والجثة تكون شبيهة من المعنى بحسب وضعها، واضح إن شاء الله؟ يعني لها أطوار مختلفة. مثاله مثلا كالأمثلة التي تضرب على الثمار، تقول الرطب شهري ربيع. الرطب ذات من الذوات، إلا أنها تشبه المعنى في ماذا؟ في كونها محددة في وقت دون وقت، يعني تختلف أطوارها وأحوالها باختلاف الزمان فيها، واضح إن شاء الله. فلذلك إذا كان المبتدأ جثة ولكن هذه الجثة كانت شبيهة بالمعاني من جهة ارتباطها بالوقت وعدم ارتباطها بالوقت، بحيث إذا أخبرت عنها باسم زمان لوحده كانت الجملة مفيدة، فحينئذ هذا يكون مسوغا لكون الخبر اسم زمان مع كون المبتدأ جثة. ما أدري واضح صار المطلب؟ تقول هكذا الرطب شهري ربيع والورد شهر أيار. لا 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 لا، ما في تقدير، هذا ذكروه مثالا على هذا الثالث. واضح إن شاء الله. طبعا المصنف هنا ابن عقيل جعل هذه مثال على ما فيه مضاف مقدر، صحيح؟ ويمكن أن تجعلها على ما ذكروا في هذه الحواشي وهذه الحالات الثلاثة ذكرها في النحو الوافي. في النحو الوافي جعل هذه الثالثة مما يجوز فيه أن تقدر مضافا ويجوز فيه أن تأتي بها من دون تقدير. واضح إن شاء الله؟ حتى نكون دقيقين في هذا المطلب. فإذا هذا هو رأي البصريين في بالنسبة لاسم الزمان في كونه مبتدأ وعدم في كونه خبر عن جثة وعدم كونه خبر عن جثة. واضح المطلب صار؟ نعم. في مقابل ذلك ذهب قوم منهم المصنف إلى أنه يجوز ذلك، يعني يجوز أن يكون اسم الزمان خبرا عن جثة بشرط أن يفيد كما مر معنا، وإلا فهنالك منهم من منع منه مطلقا، قال مطلقا لا يجوز أن يكون ظرف الزمان خبرا عن جثة. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بأحكام الخبر. تقدم معنا أن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، الخبر قد يكون جملة وقد يكون شبه جملة وقد يكون يعني شبه جملة مضاف ومضاف إليه جار ومجرور، وقد يكون ظرف مكان اسم مكان وقد يكون اسم زمان. وقدم معنا في بداية الدروس حول المبتدأ والخبر أنه قد يكون هناك فاعل أو نائب فاعل سد مسده فلا يؤتى بالخبر معه ولا يحتاج إلى الإتيان بالخبر. الآن بعدما تمت أحكام المبتدأ لوحده وشروطه وأحكام الخبر لوحده وشروط الخبر، وصل بنا الكلام للحديث عن ماذا؟ عن أحكام المبتدأ والخبر فيما بينهما. الحكم الأول وهو مرتبط بالابتداء، عدم جواز الابتداء بالنكرة. الحكم الثاني هو ماذا؟ هذا سيأتي معنا أيضا. موارد جواز تقديم الخبر على المبتدأ. والحكم الثالث موارد وجوب تأخير الخبر عن المبتدأ. والموارد الحكم الرابع هو موارد وجوب تقديم الخبر على المبتدأ. واضح إن شاء الله؟ هذه من الأحكام المهمة بالنسبة للخبر والمبتدأ. أما هذا الحكم الأول فماذا يقول ابن عقيل؟ يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. في هذه الأبيات الثلاثة في البيت الأول يذكر لك الحكم، وهو أنه لا يجوز، القاعدة الأولية الأصلية أنه المبتدأ لابد أن يكون معرفة، فلا يجوز الابتداء بالنكرة إلا في حالة واحدة وهي ما لو أفادت النكرة. هنا نحتاج إلى تقديم مقدمة ونستطيع أن نمشي في هذا البحث بشيء من السرعة. المقدمة هي التالية: في الجملة الإسمية كما ذكرنا هناك إسناد، هناك مسند ومسند إليه، هناك موضوع وحكم. الخبر يأتي بمثابة الحكم المنصب على المبتدأ الذي يكون بمثابة الموضوع، صحيح؟ إذا كان المبتدأ نكرة فإنه مبهم أو غير مبهم؟ مبهم، ولا يجوز الحكم على المبهم. الإشكالية هي هنا أنه المحكوم عليه لابد أن يكون معلوما وإلا كان الحكم لغوا. تقول هكذا: رجل هكذا تقول رجل أو هكذا تقول زارع في القرية أو صانع في المصنع أو يد متحركة أو رجل في دار هكذا طبعا
أو طالب
واضح إن شاء الله. إذن هنا هذا الحكم يكون لغوا, يعني أنت إذا كان يعني الحكم على مجهول هذا لا قيمة له والجملة لا تكون مفيدة فائدة تامة يصح السكوت عليها لأن المحكوم عليه مجهول. أنت على من تحكم بأنه في الدار أو في القرية أو في المصنع أو يقوم بكذا؟ هذا مجهول. وهذه هي النكتة في ماذا؟ في عدم جواز الابتداء بالنكرة. واضح إن شاء الله. طبعا سيأتي معنا من ضمن الموارد المستثنات من ذلك أنه إذا كانت النكرة يعني المبتدأ وصف, سيأتي معنا أنه في بعض الأحيان أنا أحببت أن أذكرها الآن أنه إذا كان المبتدأ وصفا وليس له خبر بل له فاعل سد مسد الخبر فلا بد أن يكون نكرة. واضح؟ هذا مستثنى عن هذه القاعدة من البداية, يعني لأننا نتكلم عن المبتدأ الذي له خبر في هذا الحكم لا يجوز الابتداء في بالنكرة هذا في المبتدأ الذي له خبر وليس الذي له فاعل سد مسد الخبر. نعم. طيب بعد ذلك طيب ما هو الحكم المستثنى؟ يقول القاعدة لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا أفادت. أفادت يعني ماذا؟ يقول لك إلا إذا كانت النكرة مفيدة بحيث يخرج بهذه الفائدة عن الإبهام. هي المسألة هكذا, أن تخرج عن الإبهام ويصير هناك حكم منصب على شيء واضح غير مبهم. واضح إن شاء الله. هذه النكتة, كل النكتة في هذا المطلب. بعد ذلك يذكر لك المصنف موارد يكون فيها المبتدأ مفيدا فائدة يصح السكوت عليها وإن كان نكرا, في الموارد التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة. ابن مالك يذكر موارد ستة, ابن عقيل يكملها إلى 30 مورد نقرأها نحن وإن شاء الله, وما كان بحاجة إلى تعليق نعلق عليه. المورد الأول أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور أو جملة. مثلا إذا قلت في الدار رجل وعند زيد نمرة, هنا المبتدأ أين هو؟ مبتدأ مؤخر صحيح؟ رجل هو المبتدأ مع أنه نكرة. واضح إن شاء الله. في الدار رجل, ما هو أين هو المبتدأ؟ رجل هو المحكوم عليه في الجملة. وعند زيد النمرة, نمرة هو المبتدأ مع أنه نكرة. كيف صح ذلك؟ يقول لك لأن الخبر قد تقدم عليه وهو جار ومجرور أو ظرف أو جملة أضيفوها أو جملة, فحينئذ هو ماذا؟ صح هذا التقدم. واضح؟ والنكتة ما هي؟ أنك تجد عندما تقول في الدار رجل فأنت تخرجه عن إبهامه. هذا الرجل يخرج بهذه في الدار, يخرج عن الإبهام. نعم؟ هذه من المواضع التي يجوز فيها تقدم الخبر على المبتدأ, ستأتي معنا إن شاء الله. هي عندما يتقدم الخبر, عندما يتقدم الحكم على الموضوع, فإنه هذه قاعدة ليست فقط هنا, حتى في مطالب أخرى في غير النحو, عندما يتقدم الحكم على الموضوع يكون الموضوع قد صار واضحا في الموضع الذي ينصب عليه الحكم. واضح إن شاء الله. يعني يأخذه الحكم في سياق واضح, هذه النكتة في ذلك, تخرجه عن الإبهام. يقول لك وأما لو كان غير ظرف ولا جار ومجرور، هذا لا يكون جائز. كما لو قلت قائم رجل، بخير قائم رجل تفيد فائدة يصح السكوت عليها؟ لا، لا تفيد فائدة إلا إذا ماذا؟ نعم، إذا في قراءة مثل شيء آخر. المورد الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام، يعني يتقدم على الخبر على المبتدأ النكرة استفهام. لماذا صار الاستفهام مسوغا؟ يقال المسوغ للابتداء بالاستفهام هو كونه عموما يفيد التعميم، واضح إن شاء الله، أو يفيد ما هو شبيه بالتعميم. فماذا تقول؟ تقول هل فتن فيكم. عندما تستفهم أنت تعمم، حينئذ أنت تعمم الحكم على سائر أفراد الطبيعة إذا تتكلم عن طبيعة من الطبائع، واضح إن شاء الله. لذلك طبعا غير المصنف شرط شرطين على ما ذكر محقق الكتاب في الابتداء بالنكرة بعد الاستفهام. قال مثلا أن يكون حرف الاستفهام الهمزة، أن يكون بعده أم. هذا ابن مالك بحسب الظاهر لم يشترطه. هل فتن فيكم، كيف نعرب هذه هل فتن فيكم؟
هل حرف هل فتن فيكم، فتن هي المبتدأ،
نعم،
وفيكم هي الخبر.
ليش صارت منصوبة؟
مين؟
فتن.
لا، فتن مطلوبة
مبنية على الفتح،
هي التاء المحركة. أما
أحسن، هذا اسم
فاكرة.
نعم، هذا الانتهائي بألف مقصورة، فهذا يكون مرفوعا بماذا؟ بضمة مقدرة على الألف. لماذا؟ للثقل أو للتعذر؟ للتعذر. لا، ما بينحط عليه، كأنه بالمقصور، ما بينحط بالمقصور. إذا في ياء في الأخير يوضع عليه شو اسمه، لأن المقصور اللي منتهي بالألف المقصورة لا يلفظ عليه الحركات لتعذرها، كل الحركات. والتنوين ما هو إلا حركات.
التنوين يعني بصير قد ينسي هي
الأصل
على الأخير،
بس المقصور هذا لا تظهر عليه الحركة. لا، ولكن هذا إذا أردت أن تفيده الفائدة التي تحصل بالتنوين كالتنكير مثلا، لابد لكم من تنوين، واضح؟ المورد الثالث أن يتقدم على النكرة المبتدأ نفي، فتقول ما خل لنا. إذا تقدم عليها نفي، النفي يفيد التعميم، نفي الذات يفيد التعميم، واضح إن شاء الله. النفي يجعل النكرة عامة، تقول ما رجل بيننا. لا، إن شاء الله بيننا رجال كثير، واضح إن شاء الله. تقول ما رجل بيننا. المورد الرابع، المورد الرابع أن توصف النكرة، يعني المبتدأ النكرة أن يقع موصوفا. الوصف تارة يكون مذكورا وأخرى يكون غير مذكور. إذا كان مذكورا كما في قولك رجل من الكرام عندنا، أو أن يكون مثلا مقدرا. هنا رجل من الكرام عندنا، رجل ما هو؟ مبتدأ. وأين هي الصفة؟
من الكرام.
من الكرام، نعم، أحسنت. وليس بالمراد بالصفة هنا النعت، بمعناه كل ما أفاد وصفا راجعا إلى ماذا؟ إلى هذا المبتدأ النكرة، هذا المراد به. حتى ولو لم يكن هناك وصف في الجملة أصلا، فصححوا مثل رجيل عندنا، قالوا لأن رجيل يعني رجل حقير وضيع مثلا، هكذا، لأنها تعني هذا المعنى، فهذا صار وصفا، واضح؟ يعني لم يشترط أنه أن يكون هناك وصف بمعنى واضح مثلا وبين. والنكتة أيضا في الوصف أن توصيف الذات أو توصيف المعنى يخصصها، يخرجها عن التعميم. أنت كيف تعرف الذوات؟ أنت لماذا تأتي بالوصف؟ تأتي بالوصف يعني لتضيق دائرة المراد من الذات أو دائرة المراد من الشيء الموصوف. وإن شاء الله فتقول كرسي، هذا ذات. عندما تبدأ تعطيها قيود وقيود وقيود فأنت بالحقيقة تحترز عن غيرها. واضح؟ وهذا طبعا ما يذكر عادة في أنه مرتبط بما يذكر في الأصول من بحث احترازية القيود ولو بوسائط وليس مباشرة.
دائما هذه المساله
الاحتراز
حتى تلاحظ ورمت، يعني اذا قلنا رجل احترزنا عن كونه امراه،
نعم،
اذا قلنا انسان
احترزنا
عن كونه حيوان،
نعم،
مع كونه هناك
راكب، نعم نعم
يجوز
الابتداء. لا، ولكن يعني الاحتراز المسوغ هو الذي يحقق لك فائده يخرجه، يعني هي النكته كما قلنا، اذا انصب عليه الحكم هل يقال ان الحكم انصب على مبهم؟ هكذا، هذه العبرة. وإلا إذا كان بنفسه وهذا يخرج عن الإبهام. واضح إن شاء الله؟
يعني شيء فسر المبهم ما حظه سيء، سيء في الدار، هذا حظه سيء، كان رجل كإنسان كان،
لا حتى رجل تقول رجل هناك، هذه جملة صحيحة أو خطأ؟ رجل هناك رجل هناك، هذه جملة مبتدأ نكرة لم يصح لأنه لا يكتفى بها، وإن كانت الإشارة إذا فيها بعض شيء من التوضيح يكتفى، على ما سيأتي من الموارد أيضا الإشارة، ولكن هذه لا يكتفون بها. المورد الخامس أن تكون النكرة المبتدأ النكرة أن يكون عاملا، نحو رغبة في الخير خير. ما هو العامل؟ رغبة هي المبتدأ، صحيح؟ كيف كانت عاملة هنا؟
عملت في شبه الجملة.
كيف عملت في شبه الجملة؟ نعم، بطبيعة الحال الوصف قد يعمل، يعني اسم الفاعل اسم المفعول قد يعمل فيرفع أو ينصب، صحيح؟ وفي بعض الأحيان هنا أيضا ينصب، لأن رغبة في الخير، رغبة ما هي؟ مصدر، اسم مصدر، مصدر، هذه مفعولها هو في الخير، يعني في الخير جار ومجرور واقع في محل نصب مفعول رغبة، فعملت، عندما عملت خصصت وصارت مفيدة لفائدة يصح السكوت عليها. هي نكتة وحدة شخصا بكل حدا نكررها بثلاثين وحدة في الملاك إن شاء الله ندى اليوم خلص ثلاثين. السادس أن تكون مضافة، عمل بر يزين، طبعا هو يأتي بأمثلة المصنف دائما، أو مثلا عمل بر يزين أو إطعام،
أو رجل خير هنا،
رجل خير، نعم يصح هذا مضافة. تقول هكذا متقن عمل يشتهر اسمه، واضح؟ لأنه مضاف ما بتقول متقن. نعم، هذا ما ذكره ابن عقيل من الموارد، ويريد أن ابن مالك من الموارد يظهر ابن عقيل تتميما للفائدة أن يذكر بقية الموارد، فما شاء الله عليه يذكر 24 موردا. من الجيد أنه ماذا؟ أن نتمها اليوم إن شاء الله، ليست صعبة. المورد إيه؟
أولة خطاها
ما سمعت؟
أولة خطاها
لا لا نتخطاها إن شاء الله نتمها. المورد السابع أن يكون المبتدأ النكرة شرطا، من يقم أقم معه، فعندما يكون شرطا يخرج عن ماذا؟ عن الإبهام، لأن أداة الشرط مرتبطة بما بعدها وهو فعل الشرط وجواب الشرط، بارتباطها بما بعدها يخرج عن الإبهام. الثامن أن يكون جوابا، كقولك ما في جواب من عندك تقول رجل، رجل مبتدأ نكرة، كيف صح ذلك؟ قال لأنه كان جوابا. هنا أنا أسأل سؤال، تفضل شيخ ياسر. سؤال، طب لماذا قلنا في جواب من عندك قلنا رجل عندي، يعني التقدير عندي، ولم نقل عندي رجل؟
واضح يعني احنا تخصيص بواسطة الرجل، احنا عارفين
عنه
لا يبدأ. نعم، واضح سؤاله عن شو، فصار واضح الموضع الموضوع يعني ما نحفل عليه.
نعم، شو رأيكم؟ شيخ عم يسأل إذا بصح الوجهين، شو رأيكم شيخ هادي؟
بصح
شيخ حسام؟
ممكن شو اسمه عرف الخبر، عرف الخبر من السؤال، ما في مانع من التأخير.
أحسنتم، الجواب المذكور عادة قريب من هذا، أنه الجواب يسلك به مسلك السؤال. واضح إن شاء الله. السؤال عن من؟ عن الشخص الذي عندك، فلا بد أن تبتدئ الكلام بالشخص الذي سئل عنه، هو الذي يكون المبتدأ، هذا هو المعين، لذلك معين معنوي يعني أو سياق. المورد التاسع، أن تكون عامة كقولك كل يموت، هذه يصح الابتداء بها. تفضل.
ما ذكره المصنف الابن ستة وأنها غيره، يعني هو فقط يلتزم بالستة؟
لا، ما هو قال المصنف وليقس ما لم يقل. وفي الحقيقة هي إذا ترجع إلى هذه كثير منها، إذا أردنا أن ندقق يرجع إلى بعضه البعض، كثير منها، والكل معنويا يرجع إلى نكتة واحدة، أنه عندما يصبح الخبر مفيدا لفائدة، المبتدأ النكرة مفيدا لفائدة بالإخبار عنه، صح الابتداء به ولو كان نكرة. العاشر، أن يقصد بها التنويع، كقوله فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر. فثوب وثوب مبتدأ مع أنه نكرة، كيف صح ذلك؟ لأنه مفرع على ما هو واضح. واضح إن شاء الله؟ نعم، هذا للتفريع صار هذا المبتدأ. الحادي عشر، أن تكون دعاء، سلام على آل ياسين أو سلام على إلياسين. نعم، في قراءتين حسب الظاهر المثبتة بالقرآن، أي منه؟ إلياسين الظاهر. إذن إذا كانت دعاء أيضا، هذا مما يساعد على ماذا؟ على جواز الابتداء بهذه النكرة. الثاني عشر، أن يكون فيها معنى التعجب، هذا طبعا يرجع إلى الوصف التقديري، معنى التعجب، تقول ما أحسن زيدا، ما هنا هي التي تكون مبتدأ وإن كانت مبهمة. لما؟ لأنها في الحقيقة ترجع إلى ماذا؟ إلى أنها موصوفة، واضح؟ موصوفة بوصف تقديري. الثالث عشر، أن تكون خلفا من موصوف، خلفا من موصوف يعني هذه لها موصوف محذوف وهي بمثابة الصفة، كما في قولنا مؤمن خير من كافر، ما هو الموصوف التي وقعت خلفا له؟ يعني عبد مؤمن خير من كافر، رجل مؤمن خير من كافر. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الموصوف المحذوف. الرابع عشر، أن تكون مصغرة، قلنا التصغير لأنه يفيد فائدة الوصف، أن التصغير يكون عادة لماذا؟ للتحقير، هكذا كما ذكروا في البلاغة. الخامس عشر، أن تكون في معنى المحصور، لا تكون بنفسها محصورة بل تكون في معنى تفيد فائدة الحصر بحسب المعنى، والحصر تخصيص، الحصر هو تخصيص، أحد أنواع الواضحة للتخصيص. شر أهر ذا ناب، حتى نفهم أول شيء ما المراد بهذا. شر واضح الشر ما هو، أهر يعني قام بصوت عال أو شيء، ذا ناب يعني صاحب ناب، يريد أن يقول لك هكذا، شر أهر ذا ناب. هنا أصل هذه الجملة إذا أردت معنويا يعني يعني يقول لك ما شر ما أهر ذا ناب إلا شر، يعني ذو الناب لا يهر إلا لشر. والمراد بهذا المكنى عنه ذا ناب أهر الكلب أجلكم الله، أن هذا لا يهر يعني لا يصدر النباح عاليا إلا لشر، فشر دعاه لأن يهر هكذا. وأيضا من أمثلتها قولك شيء جاء بك، يعني ما جاء بك إلا شيء، كما لو أتيت إلى شخص في الساعة في ساعة متأخرة تقول له شر جاء بك، ومرادك أنه ما شر ما شيء جاء بك إلا شر. نعم. طبعا هناك خلاف بينهم في التقدير، البعض يقدر صفة في شر جاء شيء جاء بك أو شر أهر ذا ناب، قدروا مثلا عظيم أو قدروا كذا، وإن كانا يختلفان ولكن النكتة واحدة، وهو أنه بالتقدير أو بجعلها حاملة لمعنى الحصر فإنها تفيد فائدة يصح السكوت عليها. السادس عشر أن يقع قبلها واو الحال، سرينا ونجم قد أضاء. عندما يقع واو الحال فحينئذ ما
هل الجملة الحالية تكون مخصصة؟
نعم، الجملة الحالية تكون مخصصة لها هكذا. تقول سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارق. نجم قد أضاء فمذ بدا، هذه كلها هذه كونها حالا هذا يخصص ويخرجه عن كونها نكرة مبهمة إلى حالة لا يصح الابتداء بها. السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر الجامع بينها العطف. السابع عشر أن تكون معطوفة على معرفة، زيد ورجل قائمان. الثامن عشر أن تكون معطوفة على وصف، تميمي ورجل في الدار. الثامن عشر يعني تقول رجل هو المبتدأ هكذا. التاسع عشر أن يعطف عليها موصوف، رجل وامرأة طويلة في الدار، فصار هناك نحو تخصيص لأن هذه المرأة الطويلة يعني فيها تعيين، فالرجل يصير معين لأنه معطوف على هذه المعينة. واضح إن شاء الله؟ لا، رجل المبتدأ، لأنه يقول معطوفة، النكرة معطوفة على وصف، أين هو المعطوف على وصف؟ رجل المعطوف على وصف. يمكن أن تعرب تميمي مبتدأ، يمكن أن تعربها مبتدأ، نعم، وأن تعرب رجل مبتدأ وفي الدار خبر لها، وهذه الجملة خبر للمبتدأ الأول. تميمي ما قلنا إلا مبتدأ، ولكن محل الشاهد هو رجل مش تميمي. معطوف على مبتدأ، ماذا يكون؟ مبتدأ يأخذ حكم مبتدأ، صحيح؟
يأخذ حكم، بس
هو فعلا مبتدأ، المعطوف على مبتدأ هو فعلا مبتدأ جديد هكذا، إذا يعني شيء يحتاج إلى مبتدأين إذا صح التعبير هكذا، لأجل يعني شيئان تعطيهما حكما واحدا فتعطف، العطف هو للتشريك في الحكم، أليس كذلك؟ إحدى أهم أسباب العطف التشريك في الحكم، فصار هناك شيئان يشتركان في الحكم. هو أنا هذا الذي قلت لك.
لا 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 محمد وعليه جاء لا 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 لا
في الدار تخبر رجل في الدار، هو ده اللي ذكرته أول شيء أنا. تقول تميمي لا تصح خبره حسب المعنى، لا الأمر سهل فيها. مرد هذه الجملة هكذا: تميمي في الدار ورجل في الدار. واضح إن شاء الله. هو خبر واحد هذا. لا، ما هو معطوفان، مش إنه مبتدأين خاليين عن العطف. أنا قلت لك الابتداء العطف هو للتشريك في الحكم، والحكم أين هو؟ في الجملة الاسمية، في الإخبار. الخبر هو الحكم، صحيح أو لا؟ هو أصلا العطف إنما أتي به ليشرك بينهما في الحكم، لأجل ذلك. والأمر سهل يا ترفيه في هذه المسألة، يعني في موارد أخرى تستطيع، يعني حتما رجل مبتدأ، واضح إن شاء الله، أو واقع موقع المبتدأ هكذا، هو محل الشاهد هنا. العشرون: أن تكون مبهمة. هون يأتي إشكال دغري إلى الذهن، إنه شو أن تكون مبهمة؟ أكبر مشكلة. جواب ذلك: أن تكون مبهمة يعني أن يكون الإبهام مقصودا، يعني المتكلم يريد الإبهام، فلا يرد أن المانع الأساسي من الابتداء بالنكرة هو الإبهام، كقولك أو كقول امرئ القيس: مرسعة، يرحمكم الله، مرسعة بين أرساغه به عثم يبتغي أرنبا. أشرح البيت بشكل سريع أنا حتى يفهم. هذا شخص تقدم لخطبة امرأة أختي امرئ القيس، وامرئ القيس لا يريده، فبدأ يجيء بمعايبه ويذكرها أمام أخته، واضح إن شاء الله، فيقول لها: هذا أكبر همه وأقصى ما يقوم به أنه يذهب ويبحث عن الأرانب، وهذا ليس شجاعا أو قويا أو كذا حتى تأخذيه وتقبلي به، هكذا يقول لأخته. والمراد من هذه مرسعة وأرساغه وعسم يبتغي، الظاهر أنهم كان يضع شيئا فيه كقلادة أو شيء، هذا مستخرج من ماذا؟ مستخرج لكي يقتل به الأرانب ويأكلها إلى ما هنالك، واضح إن شاء الله. فإذا يقول لا، لا تتزوجي شخصا من جهالة العرب لديه بعض تمائم، يعني تعليئات التمائم يعني، ولا يخرج للحرب بل يخرج للصيد، غاية ما يخرج له هو الصيد. فهنا مرسعة، هو يريد أن يبهم، إذا كان هو يريد أن يبهم وغرضه الإبهام فالفائدة تتحقق. 21: أن تقع بعد لولا. لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة. اصطبار نكرة مبتدأ، واضح إن شاء الله. طيب وين خبر الاصطبار؟
لولا اصطبار موجود.
نعم، خبرها التي تأتي بعد لولا يكون محذوف تقديره موجود. أحسنت أحسنت. 22: أن تقع بعد فاء الجزاء. إن ذهب عير فعير في الرباط. فعير لماذا؟ لأن فاء الجزاء ماذا تفيد؟ الارتباط بذلك الشرط، فيصير تصير واضحة من خلال ذلك. 23: أن تدخل على النكرة لام الابتداء. فماذا يقال؟ لا رجل قائم. لام الابتداء ماذا تفيد؟ فيها نحو تخصيص، حتى لو كان التوكيد فيها نحو تخصيص لهذا الرجل، أنه واضح بين لذلك أكد مجيئه هكذا. 24: أن تكون بعد كم الخبرية. تقول: كم عمة لك يا جرير وخالة، فدعاء قد حلبت علي عشاري. كم عمة؟ كم الخبرية خبر، عمة مبتدا مع أنه نكر. لما؟ لأنه وقع بعد كم الخبرية، واضح إن شاء الله. وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا، وما لم أذكره منها أسقطته لرجوعه إلى ما ذكرته، ولأول أنه ليس بصحيح، والحمد لله رب العالمين.